إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هذا الباب باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، يعني ما الذي يشرع من صلوات النوافل قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة. فطبعا صلاة الجمعة وإن كانت تشترك مع صلاة الظهر في بعض الأحكام، إلا أنها أيضا تختلف عن صلاة الظهر في بعض الأحكام. ومن الأحكام التي تختلف فيها صلاة الجمعة عن صلاة الظهر موضوع السنة الراتبة التي للظهر، أنها ليست لصلاة الجمعة، هذا بالنسبة للسنة القبلية، لأن صلاة الظهر يشرع فيها للمسلم أن يصلي بعد أذان الظهر، بعد أن يؤذن لصلاة الظهر يصلي أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وتكون من السنن الراتبة ومن الركعات الاثنتي عشرة في اليوم والليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله تعالى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها بيان هذه الركعات، قالت: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها يعني بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فهذه السنن الرواتب. لكن طبعا بالنسبة لصلاة الجمعة إذا نظرنا إليها نجد أنه بين أذان الجمعة، بين أذان الجمعة و يعني إقامة صلاة الجمعة، هذا الوقت تؤدى فيه خطبة الجمعة، والإمام يخطب والمصلون يستمعون إلى الخطبة، فليس هناك وقت صلاة سنة راتبة قبلية. يعني السنة الراتبة القبلية تكون يعني ما بين الأذان والإقامة، لكن صلاة الجمعة بين الأذان والإقامة يكون هناك خطبة، فليس هناك يعني وقت لسنة قبله. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني في ذلك الوقت شيئا قبل الجمعة، يعني من السنن الراتبة يداوم عليها، لأنه في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فيصعد المنبر ويسلم على الناس، ثم يأتي بلال فيقيم فيؤذن، وبعد الأذان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الخطبتين تقام الصلاة ويصلي الجمعة. إذن ليس هناك سنة راتبة قبلية لصلاة الجمعة. وطيب قبل أذان الجمعة، يعني قبل أذان الجمعة وقبل حضور الخطيب وصعوده على المنبر، قبل ذلك ليس هناك يعني سنة راتبة من عدد معين من الركعات يصلى، وإنما هناك نفل مطلق، تنفل مطلق يعني أن الإنسان يصلي ما شاء ركعتين فركعتين فركعتين ما تيسر له إلى أن يأتي الإمام، فيشرع التنفل المطلق قبل يعني قبل أذان الجمعة يعني وقبل البدء في خطبة الجمعة يشرع التنفل المطلق ركعتين فركعتين فركعتين ما تيسر إلى أن يحضر الخطيب. طيب أما بعد صلاة الجمعة، أما بعد صلاة الجمعة فعندنا هنا في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة، فإذا صلاة الجمعة تشبه صلاة الظهر في هذه الناحية في السنة الراتبة البعدية، أن صلاة الظهر لها سنة راتبة بعدية وهي ركعتان، كذلك أيضا صلاة الجمعة يشرع فيها سنة راتبة بعدية وهي ركعتان. ويستفاد من الحديث أنه يستحب صلاة هاتين الركعتين في البيت بعد الانصراف من صلاة الجمعة. أورد الشارح هنا يعني حديثا ضعيفا ورد في صلاة 4 ركعات قبل الجمعة و4 ركعات بعد الجمعة، وكذلك في حديث ضعيف آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها 4، لكن هذه الأحاديث كما ذكرنا لا تثبت. وإذن يعني الخلاصة أن الراجح أن صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، وإنما هناك تنفل مطلق قبل حضور الخطيب يعني وقبل صعود الخطيب على المنبر، هناك تنفل مطلق يصلي الإنسان ما تيسر له وما كتب له، ثم بعد صلاة الجمعة هناك سنة راتبة بعدية وهي ركعتان، والأفضل صلاة هاتين الركعتين في البيت. طيب الباب الذي بعده باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ثم ساق إسنادا آخر إلى سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. طيب هذا الباب باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني إذا قضيت صلاة الجمعة يشرع للمسلم أن ينتشر في الأرض يعني يتحرك فيها ويفعل ما شاء مما أباحه الله سبحانه وتعالى. ومعنى وابتغوا من فضل الله يعني التجارة البيع والشراء، وابتغوا من فضل الله يعني بيعوا واشتروا وتاجروا. طيب هنا ما حكم هذا الأمر في هذه الآية الكريمة عندما يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني تحركوا في الأرض وامشوا فيها، وابتغوا من فضل الله يعني بيعوا واشتروا تاجروا. ما حكم هذا الأمر؟ هل هو على سبيل الوجوب أو هو على سبيل الاستحباب أو هو على سبيل الإباحة أو على غير ذلك؟ فالجواب هنا يعني يفهم من قاعدة استنبطها العلماء من نصوص الشريعة، وهي أن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. معظم العلماء يقولون يعني الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يعني الشيء إذا كان محظورا ثم أمر الله تعالى به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان محظورا، يعني بعد أن كان ممنوعا، فهذا الأمر يفيد الإباحة فقط، لا يفيد لا وجوبا ولا استحبابا. وهناك رأي آخر وهو يعني أصح، ذكره بعض المحققين من العلماء، أن الأمر بعد الحظر لا نقول إنه يفيد الإباحة، ولكن نقول يعيد الأمر بعد الحظر، يعني يعيد حكم الشيء إلى ما كان عليه قبل أن يحظر. الأمر بعد الحظر يعيد حكم الشيء إلى ما كان عليه قبل أن يحظر ويمنع. فإذا كان يعني قبل أن يمنع مستحبا ثم منع في وقت معين ثم أمر به بعد أن منع، وكان مستحبا قبل أن يمنع، يرجع مستحبا. أما إذا كان مباحا ثم حظر ثم أمر به بعد الحظر، إذن يرجع مباحا. وهذا الرأي يعني هو الأصح. طيب، هنا موضوع البيع والشراء والانتشار في الأرض، ما حكم البيع والشراء والانتشار في الأرض؟ الأصل في حكمه أنه مباح، يباح للإنسان أن يبيع ويشتري وأن ينتشر في الأرض، يتحرك فيها ويسعى فيها في مصالحه. ثم حظر هذا الشيء يعني في وقت صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذن حرم البيع وحظر أثناء صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. طيب، بعد الانتهاء من الخطبة والصلاة جاء الأمر به، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إذن هذا الأمر يجعل الحكم يعني يعود إلى ما كان عليه وهو الإباحة. يعني وطبعا هنا يعني أهمية الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، لأنه مثلا قد يأتي بعض الناس أو يذكر يعني أن بعض الناس يعني قرأ هذه الآية وفهم منها يعني استحباب البيع والشراء مثلا بعد صلاة الجمعة، أو استحباب السعي في الأرض بعد صلاة الجمعة، هذا ليس بصحيح. يعني لا يستحب الإنسان يبيع ولا يشتري بعد صلاة الجمعة، وإنما فقط يباح ذلك لأنه كان محظورا، يعني كان ممنوعا أثناء الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني يباح لكم ذلك. لذلك مثلا نفس الشيء في موضوع الصيد، الصيد كان الصيد يعني في الأصل هو مباح، والإنسان يعني قبل أن يحرم بالحج أو بالعمرة يباح له أن يصطاد، لا يجب عليه ولا يستحب له أن يصطاد، ولكن فقط مباح للإنسان أن يصطاد إذا شاء. فإذا أحرم المسلم بحج أو عمرة فإنه يحظر عليه البيع، يحظر عليه الصيد، يحظر عليه الصيد أثناء الإحرام. فبعد الانتهاء من الإحرام قال سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا. طبعا هل معنى هذا الإنسان يعني بعد ما يتحلل من الإحرام يستحب أن يصطاد ولا يجب عليه أن يصطاد؟ لا أبدا، إنما فقط إن الصيد كان ممنوعا أثناء الإحرام، فجاء الأمر به بعد الحظر، يعني بعد أن كان ممنوعا على المحرم، فقال سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام يباح لكم أن تصطادوا. فهنا هذا الأمر يفيد الإباحة ولا يقتضي يعني وجوبا ولا ندبا. وهناك يعني أمثلة لهذه القاعدة. فإذا يعني قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يفيد إباحة السعي في الأرض، والإنسان يسعى في مصالحه بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، ويباح له أن يبيع ويشتري. ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، كانت فينا امرأة، يعني كانت فينا يعني من الأنصار، كانت امرأة من الأنصار من قبيلتهم أو من قومهم، تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا. الأربعاء قال جمع ربيع، الأربعاء جمع ربيع، والربيع هو الجدول أو الجدول الصغير أو الساقية الصغيرة، الجدول هو زي النهر الصغير أو الترعة، يسمى الترعة أو النهر الصغير، هذا يسمى ربيعا. والترع يعني إذا جمع يقال لها أربعاء. فكانت امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، والسلق نبات معروف يسمى أحيانا في، ما أدري يعني ماذا يسمى هنا، لكن يسمى في مصر يقال له السلق، يعني السلق ما أدري له ترجمة شيخ إيش ترجمته؟ يعني نبات، نبت يعني أخضر كذا يقال له السلق، فيؤكل يعني. فهذه المرأة الأنصارية رضي الله عنها كانت يعني تزرع هذا السلق يعني أو تستنبته على الترع التي في مزرعتها. فكانت إذا كان يوم جمعة، يعني عندما يجيء يوم الجمعة، تنزع أصول السلق، يعني لأن هذا النبات يعني النباتات التي تنزع يعني من جذورها وكذا، وقال تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، تجعل هذا السلق في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، تجيب قبضة من الشعير وتطحنها وتخلطها بأصول السلق وتطبخها يعني بالماء في ذلك القدر، فتكون أصول السلق عرقه. العرق هو اللحم الذي يعني يصنع منه المرق يعني أو يطبخ عليه الطعام. فهنا يقول يعني أنها كانت بدل ما تضع اللحم، يعني المرأة طبعا تريد أن تكرمه وتريد أن تطعم الطعام، ولا يتيسر لها يعني أنها تطبخ يعني لحما للناس وكذا كل جمعة، فكانت تأتي بالسلق وتجعله مقام اللحم يعني. فهو السلق يكون عرق القدر، يعني هو لحم القدر الذي يعني يطبخ به الطعام وتخلط عليه يعني قبضة من دقيق الشعير وتطهو هذا الطعام. قال: وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها. سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنا يعني إذا خرجنا من صلاة الجمعة نسلم على هذه المرأة الأنصارية رضي الله عنها صاحبة المزرعة، فتقرب ذلك الطعام إلينا، تستضيفهم كل جمعة، تكون مجهزة الطعام وتنتظر يعني رجوع الناس من الصلاة، ويعني تستضيفهم وتكرمهم وتطعمهم من هذا الطعام. قال: فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، يعني كنا ننتظر يوم الجمعة لذلك الطعام الشهي الذي كانت يعني تطبخه هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث الثاني فيه يعني تتمة لهذا، قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. القيلولة هي النوم وسط النهار، نومه اليسيرة وسط النهار يعني للراحة. يعني كانوا في العادة يقيلون قبيل صلاة الظهر، يعني قبل صلاة الظهر بساعة أو بعض ساعة، كانت عادتهم يعني في ذلك الوقت أن يقيلوا، أن يستريحوا يعني ساعة أو بعض ساعة قبيل صلاة الظهر، وكانوا يؤخرون الظهر في الحر عادة وكذا، وينامون يعني قبلها نومة يسيرة ثم يستيقظون. فكانت عادتهم في غير يوم الجمعة، كانت عادتهم في غير يوم الجمعة القيلولة، كانت عادتهم القيلولة قبل صلاة الظهر، لكن في يوم الجمعة نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة الجمعة ويصليها في كثير من الأحيان قبل الزوال، قبل الزوال يصلي صلاة الجمعة قبل الزوال. فلذلك يوم الجمعة بالذات كانوا يؤجلون القيلولة والغداء إلى ما بعد صلاة الجمعة، يعني كانوا في الأيام الأخرى يقيلون ويتغدون، في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل صلاة الظهر، لكن في يوم الجمعة كانوا يصلون الجمعة أولا ثم يقيلون ويتغدون بعد صلاة الجمعة. طبعا هذا الحديث فيه يعني فضل إطعام الطعام، فضل إطعام الطعام وفضل إدخال السرور على المسلم، وفضل هذه المرأة الأنصارية رضي الله عنها ومن اقتدى بها في هذه الخصال الطيبة في إطعام الطعام وإكرام الضيوف وإدخال السرور على هؤلاء الذين يعني يسرون بهذا الطعام الشهي وكانوا يفرحون بيوم الجمعة من أجل ذلك الطعام. قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، جواز السلام على النسوة الأجانب، لأن سهلا رضي الله عنه قال كنا يعني نرجع من صلاة الجمعة فنسلم عليها. وطبعا السلام وأيضا الزيارة إذا يعني أمنت الفتنة ولم يكن هناك خلوة فيكون ذلك جائزا، يعني إذا كانت الفتنة مأمونة، خاصة إذا كانت المرأة مثلا كبيرة السن أو كذا، يعني وليست امرأة شابة مثلا يخشى أن يفتتن بها أو كذا، ولم يكن هناك خلوة، فلا بأس في هذه الحالة يعني بالسلام على المرأة الأجنبية وبقبول دعوتها والأكل يعني من طعامها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، يزورون هذه المرأة اللي هي صاحبة المزرعة ويأكلون عندها ويسلمون عليها. واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، من فوائد الحديث أيضا استحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، لأن يعني هذه المرأة صاحبة المزرعة يعني رضي الله عنها كانت يعني فقيرة، رغم أنها تملك مزرعة وكذا، لكن فيها بعض النباتات القليلة وكذا، وليس عندها يعني من الماشية مثلا والغنم وكذا ما تستطيع أن تذبح وتنحر وتطعم اللحم، لكن لم يمنعها ذلك من إطعام الطعام بما تستطيع وبما يتيسر لها. فالجود بالموجود، يعني الإنسان إذا كان عاجزا مثلا عن فعل الكثير ويستطيع أن يفعل القليل فليفعل هذا القليل، فإنه إن شاء الله يعني يؤجر عليه ويثاب عليه. قال: وبيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله عنهم، فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من القناعة وشدة العيش. يعني هذا الأكل إذا نظرت إلى أكل الصحابة تجد يعني أنه أكل قليل، ومع ذلك يعني كانوا يفرحون به ويقنعون به ويرضون بما آتاهم الله، ويعني يعني يستطيبون هذا الطعام ويعدونه طعاما شهيا، مع أنه السلق يعني النبات رخيص جدا وكذا، وقبضة من دقيق الشعير، يعني حتى الشعير أرخص من القمح ويعني أقل جودة من دقيق القمح وكذا، ومع ذلك يعني كانوا يقنعون بذلك ويفرحون بهذا الطعام ويرضون به. فبهذا ينتهي هذا الباب. الباب الذي بعده هو الباب الأخير وبه نختم إن شاء الله كتاب الجمعة. قال: باب القائلة بعد الجمعة، باب القائلة بعد الجمعة. ذكر فيه حديثين، حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، والحديث الثاني هو حديث سهل بن سعد الذي مر ذكره، كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون القائلة. وهذا يستفاد منه يعني أن الذي كان عليه العمل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا في غير يوم الجمعة كانوا يقيلون ويتغدون قبل صلاة الظهر، وأما في يوم الجمعة فكانوا يؤجلون القيلولة والغداء إلى ما بعد صلاة الجمعة. يعني من أراد التأسي يعني فليفعل، إلا يعني في الأمر في ذلك يعني فيه سعة، وكل إنسان يعني حسب ظروفه في هذه الأمور حسب ظروف عمله ووقته. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعني يحرصون على نوم القيلولة، لأنهم كانوا يواظبون على قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه كانوا يواظبون على قيام الليل، فكانوا يحرصون على نوم القيلولة، يستعينون به على قيام الليل، حتى يعني إذا قاموا من الليل يقومون يعني بنشاط ويتقوون يعني بهذه النومة على العبادة وعلى الاستيقاظ مبكرا وكذا. يعني فإذا يستفاد من هذا الحديث يعني استحباب القيلولة، وأنها يعني يفضل أن تؤخر إلى ما بعد صلاة الجمعة بالنسبة ليوم الجمعة. بهذا ينتهي كتاب الجمعة. والكتاب الذي بعده إن شاء الله كتاب الخوف، اللي هو فيه يعني أحكام صلاة الخوف، كتاب الخوف عن أحكام صلاة الخوف، وهذا يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. نعم نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذا سؤال مهم، يعني أنه جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي معنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين قبل الظهر، فحمل العلماء ذلك على أنه على سبيل التنوع، أنه يعني من باب اختلاف التنوع، أنه لا بأس يعني أن يصلي قبل الظهر 2 ركعتين إذا شاء، أو يصلي 4 ركعات إذا شاء. ويحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، لأن بعض الصحابة حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين قبل الظهر، وبعضهم ذكر أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر. فالأمر في ذلك يكون فيه سعة، يعني إن شاء الله إذا شاء أن يصلي 2 ركعتين أو يصلي 4 ركعات كله طيب إن شاء الله. نعم، إذا صلى 2 ركعتين قبل الظهر فتكون السنة الراتبة في هذه الحالة يعني 10 ركعات، ويمكن في هذه الحالة أن يصلي 2 ركعتين يعني يتنفل بركتين في أي وقت آخر، يعني يكمل بها 12 ركعة يعني حتى ينال الأجر الموعود به إن شاء الله. نعم هل تكون القيلولة بعد صلاة العصر؟ لا، بعد صلاة العصر لا تسمى قيلولة، ولكن يعني تسمية القيلولة تكون فقط يعني قبل الظهر أو بعد الظهر، لكن بعد صلاة العصر لا تسمى قيلولة. ولكن يعني النوم بعد العصر مباح، يعني هو مباح، ينام الإنسان يعني في أي وقت ما دام يعني النوم لن يشغله عن أداء الواجبات التي عليه، فهو مباح يعني، ولكن ليس فيه يعني فضل ولا فيه يعني استحباب ولا شيء. هو الاستحباب في القيلولة، وهذه تكون يعني قبل الظهر أو بعد الظهر، أما بعد العصر فهو يعني مباح بشرط ألا يشغله يعني عن صلاة المغرب أو يشغله عن شيء من واجباته الشرعية. يعني بالنسبة لساعة الإجابة يوم الجمعة، فكما ذكرنا يعني الإجابة ليس بالضرورة أن الإنسان مثلا إذا دعا يوم الجمعة يقول مثلا اللهم ارزقني الآن مثلا ب1000 دولار وأنا خارج من المسجد أو كذا، وبعدين ما يحصل له فيقول أنه خلاص دعوته وما استجيب لي وكذا، فليس بالضرورة هذا، لأن يعني الإجابة كما ذكرنا يعني قد تكون بتعجيل الشيء المطلوب فورا يعني، وقد تكون بادخاره له ثوابا في الآخرة، وقد تكون بصرف المصيبة. إذا ما الفرق بين ساعة الإجابة وبين غيرها من الأوقات؟ ما هو الدعاء في أي وقت إن شاء الله يكون كذلك، والفرق فقط أنها يعني أرجى للإجابة إن شاء الله، وأرجى يعني بإذن الله أن يتحقق المطلوب يعني في الدنيا، يعني هي أرجى يعني مثلها مثل يعني الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، الثلث الأخير من الليل ورد فيه أيضا أن الله تعالى يستجيب دعاء الداعي ويقول هل من داع فأستجيب له، ومثلا المسافر دعوته لا ترد، والصائم دعوته لا ترد، دعوة الأخ المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وهكذا. يعني هناك دعوات كثيرة ومواطن عديدة وحالات عديدة يعني وصف فيها الدعاء بأنه دعاء مستجاب، وكل هذه الأوقات تحمل على الإجابة بأحد هذه المعاني، ولكن تكون هذه الأوقات يعني أرجى للإجابة وأرجى أن يتحقق المطلوب يعني كما طلب في الدنيا. نعم، يعني متى بالضبط يعني يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ هو طريقته يعني طبعا يختلف من يوم لآخر حسب وقت المغرب ووقت الفجر، فالإنسان يحسب الفترة ما بين صلاة المغرب وصلاة الفجر، يجمعها يشوفها كم ساعة ويقسمها على ثلاثة، وبعدين بالتالي يعرف الثلث الأخير من الليل، يعني يشوف يعني متى المغرب ومتى الفجر ويجمع عدد الساعات. يعني لو فرضنا مثلا عدد الساعات كان 9 ساعات، يبقى إذن هي ثلث الليل 3 ساعات، يبقى آخر 3 ساعات قبل الفجر كلها داخلة في الثلث الأخير مثلا. يعني نعم، أخونا يقول يعني إن بالنسبة لصلاة ركعتين بعد الجمعة، أحيانا بعض الناس يكون عندهم عمل ويضطرون يعني للخروج من صلاة الجمعة مباشرة عاجلين يعني حتى يدركوا أعمالهم، فطبعا الجواب يعني أنه إذا استطاع المسلم يعني أن يصليها في بيته فهو أفضل، لكن إذا كان عنده عمل يعني بعد الجمعة ولا يستطيع أن يصليها في بيته فليصليها بالمسجد، لا حرج في ذلك. و بعض العلماء يعني قال إذا صلىها في البيت فيصليها ركعتين، وإذا صلىها في المسجد يصليها 4، وبعضهم قال بالعكس وبعضهم كذا، لكن يعني الثابت هو صلاة ركعتين فقط سواء في البيت أو في المسجد، يعني وإن كان في البيت أفضل، لكن إذا تعذر صلاتها في البيت فتصلى في المسجد لا حرج في ذلك، وإذا تعذرت صلاتها بالمرة يعني فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هي من النوافل لا إثم يعني ولا حرج في تركها، ولكن من صلىها ناله الأجر بذلك إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.